الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعلة هذا الحديث أنه روي موصولا وروي مرسلا، فرواه موصولا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، ورواه حماد بن زيد أو رواه الثوري، رواه الثوري عن عمرو بن يحيى به مرسلا. فبعض الحفاظ رجح رواية المرسل، رجح الرواية المرسلة كالإمام البيهقي والدارقطني وهكذا أيضا الترمذي. وحماد بن سلمة لم يتفرد برواية الحديث موصولا، فقد تابعه على ذلك عبد العزيز الدراوردي رحمه الله، وهكذا أيضا ابن إسحاق محمد بن إسحاق، وكذلك أيضا تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد، كلهم ثقات إلا ابن إسحاق وهو حسن الحديث. ورجح رواية الوصل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصحح الحديث من العلماء المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والعلامة بن باز رحمهم الله. وقد روي كذلك الحديث من طريق أخرى سالما من هذه العلة عند الإمام الحاكم، فروى الإمام الحاكم الحديث من طريقه البيهقي عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد مرفوعا، وهذه الطريق سالمة من هذه العلة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال: من تكلم في هذا الحديث فما استوفى طرقه، ما استوفى طرقه. إذن الحديث صحيح. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث ضعيف جدا، فيه زيد ابن جبيرة. قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: إسناده ليس بذاك القوي، وتكلم في زيد ابن جبيرة من قبل حفظه. قال فيه البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جدا متروك الحديث لا يكتب حديثه. وذكر الإمام ابن عدي والذهبي هذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة، من مناكير زيد بن جبيرة، فالحديث لا يصح. وحديث أبي هريرة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فيه أن الأصل هو طهارة الأرض، الأصل هو طهارة الأرض، وأن المسلم له أن يصلي في أي أرض جاء وقت الصلاة عليه هو فيها أو على ظهرها. ويؤيد ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. إذن الأصل هو طهارة الأرض، هذا هو الأصل في جميع الأشياء الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. لكن استثنى من هذا العموم بعض المواضع التي جاء فيها النهي من الصلاة فيها، كما في حديث أبي هريرة المقبرة والحمام، وما دل عليه دليل صحيح على النهي عن الصلاة في ذلك الموضع أو دلت عليه عمومات الأدلة، وما لم يدل عليه دليل فالأصل جواز الصلاة في ذلك الموضع. فورد في حديث أبي هريرة استثناء المقبرة والحمام، المقبرة هو الموضع الذي يدفن فيه الموتى، الموضع الذي يدفن فيه الموتى، ولو دفن فيه ميت واحد فإنها تعتبر مقبرة. وأما إذا عينت مقبرة ولم يدفن فيها أحد فيجوز الصلاة فيها. والحمام هو مواضع الاغتسال، مواضع الاغتسال بالماء الحار ثم استعمل في كل ماء. وفي حديث ابن عمر ذكر من المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها المزبلة، والمزبلة هي مواضع رمي الزبالة أو القمامة، هو المجزرة، المجزرة وهو الموضع الذي تنحر وتذبح فيه الجزور أي بهيمة الأنعام من الإبل أو بقر أو غنم. والمقبرة عرفنا أنها الموضع الذي يدفن فيه الموتى، وقارعة الطريق الموضع الذي يمر منه الناس وتقرعه أقدامهم، والحمام عرفنا ذلك، ومعاطن الإبل أي المواضع التي هي مواطن مرابك الإبل التي تؤوي إليها وتمكث فيها، وفوق ظهر بيت الله أي فوق الكعبة، فوق الكعبة. طيب، من أول هذه المواضع الذي جاء فيها النهي المقبرة، فالمقبرة وهو الموضع الذي يدفن فيه الموتى هذا الموضع لا يجوز الصلاة فيه، المقبرة ليست موضعا للصلاة. وما هو الحكمة أو العلة لهذا النهي؟ الصحيح أن العلة لهذا النهي هو أن الصلاة في المقابر ذريعة إلى الشرك في عبادة الله، ذريعة إلى الشرك في عبادة الله وعبادة من فيها، وعبادة من فيها، كما هو الحاصل كثير في بعض بلاد الإسلام ممن يعظم القبور والأموات وأهلها ممن يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين فيعبدونهم من دون الله جل وعلا. فهذه هي العلة في النهي عن الصلاة في المقابر. وأما ما ذكره بعض الفقهاء أن العلة من ذلك هو يعني نجاسة ذلك الموضع مما يخرج من الميت من صديد ونحو ذلك، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وقالوا بأن القبور قد تنبش، قد تنبش فتختلط بالتراب هذه النجاسة من صديد ونحو ذلك. وقال أهل العلم جوابا عن ذلك أن نبش القبور يعني شيء نادر، شيء نادر. ثم أيضا لا يلزم من نبشها حصول النجاسة، لا يلزم من نبشها حصول النجاسة، ولأن المقبرة معرضة للشمس والريح وهي مما تطهر الأرض النجسة، الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس وأصابتها الريح طهرت. إذا كانت العلة هي النجاسة فإن ستطهر بما يصيبها من الشمس وما يصيبها من الرياح. والأمر الثاني أن كون هذه هي العلة، لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء؟ لو كان هذه هي العلة فلما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء، لأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، ومع ذلك فالصلاة في مقابر الأنبياء كذلك لا يجوز. وهكذا أيضا الموضع الثاني الحمام، الموضع الثاني الحمام، وعلمنا أن الحمام هو مواضع الاستحمام، مواضع الاستحمام. قال أهل العلم والعلة في ذلك اختلفوا فيها، منهم من قال أن العلة هي مظنة النجاسة، أن الحمامات مواضع الاغتسال مظنة النجاسة، وقيل أنها مأوى الشياطين، أنها مأوى الشياطين، فلا يصلح الصلاة في تلك المواضع. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن العلة في النهي عن الصلاة فيها هي كونها مأوى الشياطين. وألحق أهل العلم بالحمام الكنف، يعني مواضع قضاء الحاجة، حمامات ودورات المياه، دورات المياه التي يتوضأ منها المسلمون، فهذه مواضع لا تصلح للصلاة وعبادة الله جل وعلا فيها. طيب، إذا أراد الإنسان يصلي فوق الحمامات هل يجوز؟ يعني لو بعض المساجد تبنى والحمامات في الأسفل، المسجد في الأعلى والحمام في الأسفل، هل في ذلك حرج؟ الصحيح أنه يجوز، يجوز الصلاة في المسجد إذا كان فوق الحمامات، يعني يصلي على سطح الحمامات، فهذا لا بأس به. وإنما النهي عن الصلاة في داخل الحمام، النهي عن الصلاة في داخل الحمام. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر ذكر من المواطن المزبلة، والمزبلة كما علمنا مواضع رمي الزبالة والقمامة، وهذه إذا كانت يعني القمائم نجسة فلا شك أنه لا يجوز، فلا شك أنه لا يجوز لأجل النجاسة. وإن كانت طاهرة، وإن كانت طاهرة فيجوز، مع كون الأولى أن الإنسان لا يصلي في مثل ذلك الموضع. والمجزرة هي مواضع ذبح ونحر الجزور، فالحديث يدل على النهي عن الصلاة في المجزرة، والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأن مواضع الذبح الجزور تكون ملطخة بالدماء وملطخة بالروث، فهي مواضع متسخة قذرة، فلا شك أنه لا يجوز المسلم أن يصلي في مثل هذا الموضع، يناجي الله سبحانه وتعالى في موضع رائحته نتنة ومليء بالدماء والروث ونحو ذلك، فهذا الموطن وهذا الموضع لا يجوز الصلاة فيه، لعموم الأدلة وليس لهذا الحديث. وهكذا قارعة الطريق، المكان الذي يمر منه الناس وتقرعه الأقدام، قال بعض أهل العلم يجوز الصلاة في قارعة الطريق، وقالوا بأن ذلك سبب للأذية، فهو يؤذي نفسه، يؤذى من قبل الناس ويؤذي غيره، يؤذى من قبل الناس ويؤذي غيره، يؤذي من أراد أن يمر، ومن يمر يؤذيه، ومن يمر يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقالوا لا يجوز أن يصلي في قارعة الطريق. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز وقالوا بأن الحديث لا يصح، والأصل هو طهارة الأرض، وأنه يجوز للمسلم أن يصلي في أي موضع، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيجوز أن يصلي في قارعة الطريق، وهذا هو الصحيح أنه يجوز. لكن الأفضل أن المسلم ما يصلي في قارعة الطريق إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة، كأن يصلي مثلا في مسجد فيمتلئ المسجد وتتصل الصفوف إلى الشارع وممر الناس فينقطع الطريق لأجل الصلاة، فلا بأس حينئذ أن يصلي في قارعة الطريق. قال: والحمام ومعاطن الإبل. معاطن الإبل أي مبارك الإبل، وهذا الموضع كذلك من المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها. وقد صح في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابط الإبل فقال: لا تصلوا في مرابط الإبل وصلوا في مرابط الغنم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابط الغنم ولم يجز الصلاة في مرابط الإبل، وجاء بنحوه من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في السنن. طيب ما هي العلة؟ هل كون مرابك مبارك الإبل يعني نجسة؟ الجواب لا، ليست نجسة، لأن روث وبول الإبل طاهر. إذن ما هي العلة؟ العلة قال أهل العلم هي أن الإبل خلقت من الشياطين، فقد جاء في رواية عند أبي داود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل وقال: إنها خلقت من الشياطين. فالإبل فيها شيطنة، فيها شيطنة، إذا صلى الإنسان عندها ربما تؤذيه، ربما تقوم فتجلس عليه فتقتله، تجلس عليه فتقتله أو تؤذيه. فلأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في مبارك الإبل. قال: وفوق ظهر بيت الله تعالى، يعني فوق الكعبة، أن يصلي فوق الكعبة. قال بعض أهل العلم لا يجوز، واستدل بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث حديث ابن عمر فيه النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله، لكن الحديث ضعيف، واستدلوا بقول الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا: من صلى فوقها لم يتجه إلى الكعبة. وقال آخرون من أهل العلم: بل الصلاة فوق ظهر الكعبة صحيحة، الصلاة فوق ظهر الكعبة صحيحة، وذلك أولا لعدم ثبوت هذا الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة، والأمر الثاني وهو التعليل أن يعني مناط الحكم في هذه المسألة ليس هو كونه قائما إلى جهة الكعبة، وإنما يستقبل جهة الكعبة سواء كان إلى الكعبة مباشرة أو إلى هواء الكعبة. ولهذا إذا صلى المسلم فوق سطح المسجد الحرام أو فوق جبل أبي قبيس فإن صلاته صحيحة باتفاق، مع أنه ما يستقبل الكعبة وإنما يستقبل ما فوق الكعبة، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة باتفاق أهل العلم. كذلك إذا صلى على ظهر الكعبة فإن صلاته صحيحة، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها المقبرة والحمام ومبارك الإبل والمزابل إذا كانت نجسة، وهكذا أيضا المجزرة، وما عدا ذلك فالأصل هو الطهارة. والجواز. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.